بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا، اللهم اجعله عتقا لرقابنا من النار، اللهم اجعله فرجا على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله نصرا وعزا للمستضعفين من الموحدين، اللهم اجعله قاسمة للمتجبرين الظالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، أعنا على صيام نهار رمضان وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا هو اللقاء الثالث بين يدي الكتاب. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن فضل ومنزلة الصيام بصفة عامة، ثم تحدثنا عن فضل ومنزلة صوم رمضان، ثم بدأنا نتعرف على أحكام الصيام. في الدرس الماضي انتهينا من بيان الحكم الأول المتعلق بإحصاء عدة شعبان، وعلمنا أن منهج أهل الحق فيما يتعلق بدخول الشهر العربي وخروجه إنما ذلك يتم بأحد أمرين لا ثالث لهما، وفق الأدلة من كتاب ربنا والسنة المتواترة الصحيحة الصريحة عن نبينا وإجماع سلف الأمة من صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين. فأما عن النصوص فإن ربنا جل جلاله قال عن هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، قال شهر رمضان، ومعلوم أن لغة العرب إذا وقفت مع لفظة شهر ترى أن شهر من الاشتهار، والاشتهار بمعنى الظهور. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ولذلك أولى القواعد في فهم الكتاب والسنة تحرير معاني الألفاظ. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين على نبي عربي فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر ربنا عن نبيه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن من رام فهم القرآن وفهم السنة لابد أن يكون من أصحاب اللغة. فأول قاعدة عندنا عشان أفهم النص القرآني أو النص النبوي إن أنا أحرر معنى اللفظ من خلال قواعد لغة العرب. فربنا سماه شهرا سبحانه جل جلاله، فقال شهر رمضان، لغة الشهر من الاشتهار، أي مشهور بين الناس، معلوم بين الناس، ظاهر للناس. خلاص كده أدي واحد. فمن شهد منكم الشهر. والشهود هنا مع الاشتهار يعني رؤية البصر، يعني رؤية البصر. طب السنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم. إيه معنى غم عليكم؟ أي لم تتمكنوا من رؤية الهلال في آخر يوم من الشهر الذي بين أيديكم، هو يوم 29 من أي شهر عربي، غم عليكم فلم تروا، إما بسبب مطر أو بسبب سحب أو بسبب غبرة أو أي شيء حيل بينكم وبين رؤية الهلال. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 يوما، أو كما قال النبي فاقدروا له في رواية، ورواية مسلم فاقدروا شعبان 30 يوما. إذن بين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن ثبوت دخول الشهر يكون عن طريق رؤية البصر للهلال، واسمه إيه؟ هلال. طب في اللغة، هل الشيء أي ظهر؟ فأنا عندما أقول مثلا هل محمد علينا، يعني هل محمد يعني ظهر ولا إيه؟ ينفع أقول عن الشيخ محمد اللي قاعد على يميني ده هل هو مش موجود ولا شفناه؟ ينفع؟ لازم إمتى أقول هل؟ لما تراه العين. هل لا، والله سماها الأهلة، يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت للناس، مواقيت لإيه؟ للناس والحج. يبقى اسمه هلال يعني إيه؟ من الظهور، مش من الولادة أو الوجود. لا، قد يكون الإنسان موجودا وليس بظاهر، ما أقدرش أقول عليه هل، ما أقدرش أقول عليه إيه؟ هل. الشيخ سيد عنده محاضرة الآن عندكم في مسجد نوين كيرشن. طيب الشيخ سيد دخل من باب المسجد، أخويا اسمه إيه؟ باسم، ساكن في الطابق العلوي، رحت طالع على طول عند باسم ولم يراني منكم أحد. ينفع الجالسين في المسجد يقول للشيخ سيد هل؟ لا يستقيم. ممكن نقول الشيخ سيد واصل جاء عند باس، لكن هل علينا؟ لا. امتى يكون هل؟ عندما تراه أعيننا. يبقى هل يعني طلع، يعني ظهر علينا. فالنبي قال هذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم، يعني لم تتمكنوا من رؤيته، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فبين لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وفق النص المتواتر الصحيح الصريح أن دخول الشهر يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما، الأول أن تراه العيون، الثاني إكمال عدة شعبان 30 عندما يحال بيننا وبين رؤية الهلال. ما قالش حاجة ثالثة، هم دول فقط. انضم لتعبدي، تقول لي عم الشيخ البعض يقول بحسابات الفلكية، يقول من يريد أن يقول يقول، هذا رأيه. ومعلوم يا إخوة، خذوها قاعدة كده، السنن المتواترة، انتبه معي، السنن المتواترة لا ترد بأقوال الرجال، لا ترد بأقوال الرجال. يقول مالك رضي الله عن مالك إمام الأئمة وفقيه الفقهاء، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. ده مين ده يا إخوة؟ الإمام مالك. هيقول لنا في الزمن المعاصر ابن منيع يقول بالحسابات، يقول ابن منيع ما شاء. العلامة أحمد شاكر قال بالحسابات، يقول العلامة بما شاء. إن خالف كلام العلامة أحمد شاكر كلام النبوة، يرد كلام من؟ أحمد شاكر ولا كلام النبي؟ بس خلاص. وكما أن لكل جواد كبوة، فإن لكل عالم هفوة، وهذا لا يضر، لأن الكمال لله وحده، ولا عصمة لأحد بعد محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكلامنا يؤخذ منه ويرد. ولذلك يخوى القارئ للقرآن والسنة يتعلم الأدب مع السنن. رضي الله عن فاروق هذه الأمة يقف أمام الحجر الأسود وعايز يعلم أصحاب العقول الذين تركوا المنقول أدبا شرعيا. خاطب عمر الحجر وقال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. أدي أصحاب العقول أهو، ولا عنده عقلك بنقب الحجر ليه؟ عقله كده. نعم. فعمر عايز يقول له الكلام ده، افهم افهم المنهج بقى. أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني ولولا إني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فقبل ثم قال: هكذا فعل النبي. خلاص، مع فعل النبي مش عارف حاجة، عقل، عقلك اركنه على جنب. العقل منزلته عظيمة إذا استضاء بنور الوحي، أما إن ابتعد عن نور الوحي وقع في الظلام والظلمة فضل وأضل. ده العقل. فعمر بيعلمنا المنهج ده، بلاش كده. في شهر شعبان اللي احنا على مائدته الآن في آخر ساعاته وأيامه، تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. النبي في بداية فرضية الصلاة الخمس أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، يتوجه إلى بيت المقدس. طيب، لحكم شرعية نعرفها. الكلام ده كان في مكة، لأن الصلوات الخمس بهيئتها المعروفة عندنا فرضت في العام العاشر من الهجرة، عفوا، من البعثة النبوية. قبل كده كان في تدرج في فرضية الصلوات، كان في ثلاث مراحل في فرضية الصلاة. أول مرحلة كان النبي يصلي صلاة الغداء وصلاة العشي، ركعتان ركعتان خلاص. بعد مرحلة تانية بقوا ثلاث صلوات، صلاة الفجر والعصر وقيام الليل، كان فرض على النبي وأصحاب النبي كما جاء في صدر سورة المزمل، وظل عاما كمان يصلي القيام فريضة هو وأصحابه حتى نزل التخفيف في آخر سورة المزمل فنسخ الفرض بالنسبة للقيام. المرحلة الثالثة اللي فيها الصلوات الخمس المعروفة عندنا والتي فرضت في العام العاشر من بعثة النبي في ليلة المعراج. الآن بقى عندنا صلوات خمس، ودي في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الآية، يعني الصلوات الخمس اللي احنا نعرفهم. الآن النبي أمر أن تكون قبلته بيت المقدس. بدأ النبي يتوجه من معه إلى بيت المقدس. النبي وهو في مكة كان سهل جدا يجمع بين القبلتين، فكان يتخذ النبي الكعبة قبلة في تجاه بيت المقدس، فكان يجمع بين القبلتين صلى الله عليه وسلم من شوقه لبيت الله الحرام. طيب، أمر بالهجرة، هيترك مكة. المدينة جهة الشمال من مكة، يبقى من المستحيل الجمع بين القبلتين، لأن مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس، ما ينفعش الآن يجمع بين القبلتين. فكان يتوجه بيت المقدس فقط، ولكن تطلع النبي إلى بيت الله الحرام. فتنزل الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. توجه النبي إلى بيت الله الحرام وتغيرت القبلة. جماعة يصلون الظهر أو العصر على اختلاف من الراوي في المدينة بالقرب من قباء، القبلة غيرت وهم لم يعلموا، فالآن يصلون تجاه بيت المقدس. فمر بهم مار وهم يصلون، خلي بالك، وهم يصلون، عشان نعرف قضية العقل دي. لو العقل طب انتظر، طب لما نخلص ونتدين ونسأل تعال نشوف. فمر بهم مار وقال: غيرت القبلة إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. موضع الإمام بيكون في القبلة صح؟ خلف منه الرجال وفي الخلف النساء. خلي بالك، الإمام بمجرد ما سمع يقوم مغير القبلة مباشرة وتتقدم، يقوم الرجال وراء منه والنساء وراء منهم في نفس الصلاة، داخل الصلاة. استجابة عجيبة. يتوجهون إلى بيت الله الحرام، فسمي المسجد بذي القبلتين. مشهور في المدينة مسجد القبلتين. ليه؟ لأن المسلمين صلوا فيه فريضة نصفها إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى بيت الله الحرام في نفس الصلاة. الله أكبر. لا بس البشير قال لقد نزلت آية على رسول الله تأمره بالتوجه إلى بيت الله الحرام. مع قال الله قال رسوله، ما فيش حاجة اسمها العقل. العقل في فهم النص إن كان النص حمالا لأوجه، إنما إذا كان النص قاطعا صحيحا صريحا في الباب، نقول لك هنا القاعدة المعمول بها عند أهل الأصول لا اجتهاد مع نص. لأن النص ينقسم إلى قسمين، نص صحيح صريح في الباب ونص حمال لأوجه. الحمال لأوجه اجتهد فيه، واجتهادك لابد أن يكون منوطا بكتاب وسنة، يعني تجمع من الأدلة ما يستأنس به من أقوال الصحابة من كذا عشان ترجح قولا على قول. وطبعا قواعد الترجيح معروفة عند الأصوليين، لأن احنا عندنا كده إما يكون عندنا نصان ظاهرهما الاختلاف وعدم الاتفاق، في عندنا قواعد في التعامل مع النصوص اللي ظاهرها إيش؟ اختلاف. أول قاعدة نقول الإعمال خير من الإهمال. يعني إيه؟ يعني نحاول نجمع بين النصين، فإن رأينا من اليسير الجمع بين النصين خلاص يبقى الإعمال خير من الإهمال. زي إيه؟ لما تيجي مثلا في قضية الشرب، ورد أن النبي شرب من قيام، وورد نهي النبي عن الشرب من قيام، وده في الصحيح وده في الصحيح، يبقى أنا عندي نصان متضادان، كيف ينهى عن الشرب من قيام وكيف يشرب قائما صح؟ فيجي العلماء يعملوا إيه؟ يقفوا مع النصين محاولين الجمع بين النصين، فيجوا مثلا للنص اللي فيه النبي شرب قائما عند الإمام أحمد بسند صحيح، دخل النبي بيت أم سليم، وأم سليم على فكرة بينها وبين النبي رضاع، فهي خالة النبي من الرضاع، عشان لما تقرأ في النصوص إن النبي كان يدخل بيت أم سليم ينام في فراشها دي خالته، ماشي كده؟ عشان ما يجيش واحد مدلس مشغب يقول ينفع وبتمنع الاختلاط ليه؟ نقول له يا خبيث الفهم، أم سليم وأم حرام بنت ملحان وأم هانئ بينهن جميعا رضع مع النبي محمد، واضح؟ هذه خالته، والخالة من المحارم على التأبيد، يعني لك أن تدخل بيتها وتجلس معها وتصافحها وتقبلها وتنام في فراشها، خالتك خالتك. يقول أنس وهو ابن أم سليم خادم النبي، دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف دارها. القربة مالها؟ معلقة يعني مربوطة، يعني ما هو كان قديما في قرب يشرب منها الماء، زي ما احنا كان قديما عندنا الزير لو تفتكروا، يعني أيام السقة وعندك الزير ده اللي هو من الفخار ويجي يملهولك أو أنت تروح تمله خلاص. فكان في قربة معلقة في سقف بيت أم سليم. قال أنس فشرب النبي من في القربة قائما. الله أكبر. النبي راح وقف ومسك القربة وإيش؟ وشرب من فيها، يعني من فم القربة ليها فم بيطرب كده يفتح ويشرب منه. فلما جاءت أم سليم وعلمت قصت في القربة واحتفظت به لتتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا شرب النبي، شوف الحب. الشاهد هنا النبي شرب إيه؟ قائما. طب لما نيجي عند حديث الإمام مسلم نهى النبي عن الشرب قائما، فالعلماء يقولون لنا إيه؟ يقولون الأصل أن تشرب من قعود إلا عند الحاجة، فيجوز لك أن تشرب من قيام. الله، عند إيه؟ الحاجة. يعني حضرتك ماشي في طريق ما ينفعش أجلس في الطريق عشان أشرب، خلاص؟ ينفع أشرب؟ آه ينفع تشرب وانت قائم. معدي على محل زي بلدنا، محل عصير مش عارف محل إيه، ما عندوش مكان للجلوس، وعايز تشرب كوباية عصير في الحر اللي انت عايشه ده مثلا في البلاد، ها نقول لك اجلس؟ تجلس فين؟ ممكن الارض غير مهيئة، ملوثة بكذا، اجلس فين؟ اشرب من قيام ولا حرج. فده اسمه الاعمال خير من الاهمال. فجمعوا بين النصين، قال لك الاصل اشرب وانت قاعد، الا عند الحاجة اشرب من قيام ولا حرج. يعني مثلا جيت المسجد تريد أن تتوضأ، دخلت الميدة كلها مية والأرض مش عارف إيه، وإنت عايز تشرب، تقعد فين؟ هتقعد فين؟ تقعد على المية؟ ينفع؟ ما يصير. تقول طب ما أنا استنى لما أطلع فوق. ماشي استنى، مادام تقدر تستنى انتظر واطلع المسجد واجلس واشرب. إنت معقدها ليه؟ هو إنت عندك حب الخلاف يعني؟ لا لا لا، انت مش عايز تشرب تحت وانت قائم، اطلع اشرب فوق وانت قاعد زي العسل. انما دلوقتي انا عايز اشرب الان، ما ينفعش انتظر، خلاص انا هشرب من قيام. فده اسمه قاعده الاعمال خير من الاهمال. طيب زي بالضبط يا اخوه، تجد نصوصا تنهى عن استقبال او استدبار القبله بغائط او بول، صح؟ مع انك تجد حديث ابن عمر ان النبي استدبر القبلة في بيته. ايه الحكايه؟ قال لك ايوه الاعمال خير من الاهمال. يبقى اللي نهى فيه عن استقبال او استدبار القبلة لمن يصلي يبول او يقضي حاجته في خلاء او في كذا، اما البيوت مرفوع عنها ذلك. جينا البيت إدارة المعموله تجاه القبلة، نشيله؟ نشيله ازاي؟ نخرب البيت؟ ما ينفعش، خلاص كده. يبقى ده مرفوع عنك الحرج فيه، مرفوع عنك ايه؟ الحرج فيه. ما دام البيت نفسه دورة المية في اتجاه القبلة، خلاص لا حرج. انما انه عمن يقضي حاجته في الخلاء في الصحراء او في اي مكان تتمكن فيه من الانحراف عن القبلة. انما انا ما اقدرش انحرف عن القبلة لان بيتي اتبنى كده، خلاص، وبيت ده اتبنى كده، اروح اكسره واعمله الناحية التانية؟ شيء ما ينفعش. فده اسمه الإعمال خير من الإهمال. كذلك في قضية البول، نهى النبي عن البول من قيام، وحذيفة يقول لك بال النبي قائما. إيه الحكاية؟ أيوة لما بال قائما كان في سفر، خلاص، وانت مسافر ما تتمكن من الجلوس لا حرج، بشرط انك مثلا تختار مكانا رخوا ما تستقبلش الريح عشان ما يرجعش عليك رذاذ الماء، إلى آخر القواعد اللي حطها الفقهاء. فده اسمه الإعمال خير من الإهمال. لكن ما تكون في بيتك اجلس، اجلس أو اقعد. إذا هو في فرق بين اجلس، آه طبعا في فرق بين اجلس واقعد. ياه، آه والله شوف جمال اللغة بقى. فالقعود لا يكون إلا من قيام، والجلوس يكون من سجود أو اتجاع. يعني القائم نقول له إيه؟ اقعد. اللي متكي كده وهو نايم على جنب نقول له اجلس، عشان انت هتنيمني معاك. خلاص خلاص، واحد نايم على ظهره قول له اجلس. فاشتن مير كود، الحمد لله. نعم احسنت، احسنت، وكان متكئا فجلس. متكئا ها متكي كده مريح، من عظم الامر فجلس. وذلك في حديث حتى المسيء في صلاته قال ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. تعتدل ايش؟ جالسا. انه جاي منين؟ جاي من سجود، يبقى يجلس. انما القائم نقول له ايه؟ اقعد. وهكذا. يبقى انت في البيت اقعد او اجلس، اذا كنت متكئ كده وعايز اجلس. وقيل اقعدوا مع القاعدين. اذا دي قاعدة مهمة اسمها الاعمال خير من الاهمال. فنجمع ونفق بين النصوص. وانا ذكرت لك من قبل من افضل الكتب في هذا الباب كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث لابن كتيبة. تأويل مختلف الحديث لابن كتيبة، كتاب عظيم في باب الاعمال خير من الاهمال. جمع في جميع النصوص اللي وردت في السنة وظاهرها التعارض، وبدأ يجمع بين النصوص. فدي تفيد جدا طالب العلم، حتى إذا تكلم يتكلم بعلم، ده كلام علماء. طيب ما عرفناش نجمع بين النصوص، الفقهاء يقول لك ننتقل إلى الدرجة الثانية وهي الترجيح. الترجيح بين النصوص يعني يا جماعة الترجيح، يقول لك من المرجحات ننظر إلى الرواة، أوثقهم يقدم، أوثقهم نقدم روايته من الرواة. مش معنى الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، لا، بننزل على التابعين ومن جاء من بعدهم من رواة الحديث. فعندي مثلا طريق البخاري سلسلته في تيت تيت تيت، ما شاء الله ثقات حاجة عالية قوي. الطريق الثاني فيهم راوي كده يعني ايه، صدوق، او يبقى تقدم رواية من البخاري. علشان كده العلماء قالوا حتى لما نيجي نبص على درجات الصحيح، اعلى منزلة للصحيح ما اتفق عليه الشيخان. اما تقول لك حديث متفق عليه بدأ اعلى درجة في الصحيح. يعني متفق عليه؟ متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم من طريق واحدة، من طريق راوي واحد، نفس الراوي هنا هو نفس الراوي هنا، فده اعلى درجات الصحة. يلي في الصحة البخاري، يلي في الصحة مسلم على الترتيب ده. فنقول لك عند التعارض وعدم التمكن من الجمع نلجأ للترجيح. الترجيح يعني ايه؟ ننظر الى اوثق الرواة فنرجح روايته على الثانية. طيب وقواعد كثيرة جدا في الباب محتاجة تفصيل، لكن هذا ليس هو مقامه، ولكن بس أنا بذكر لأهمية الباب. ما تمكنناش من الترجيح عند الفقهاء، يقول لك انتقل للمرتبة الثالثة وهي مرتبة البحث في تاريخ الروايتين حتى نقول بالناسخ والمنسوخ. نشوف تاريخ الرواية دي، من راوي الحديث ده ومن راوي الحديث ده، امتى روى وده امتى روى. لقينا مثلا رواية عن عبد الله بن عمر، خلاص، ورواية عن أبي هريرة. معلوم أن أبا هريرة دخل الإسلام في العام السابع من الهجرة، في عام خيبر، ابن عمر قبل بكثير. ففي الحالة دي ده ابن عمر روى دي قبل أبي هريرة، يعني حديث أبو هريرة بيعرف حديث ابن عمر، يبقى ناخد حديث مين؟ ابن عمر، عفوا، ناخد حديث أبي هريرة، ده ناسخ ومنسوخ، لأن أبو هريرة جه بعد ابن عمر، فالرواية دي تاريخها بعد الرواية الأولى. ما دام في تعارض عجزنا عن الجمع وعجزنا عن الترجيح، يبقى نقول رواية أبي هريرة ناسخة لرواية ابن عمر، فالعمل على رواية أبي هريرة. أو لقيت رواية مثلا عن أبي هريرة ورواية عن جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه وأرضاه، وعجزنا عن الإعمال وعجزنا عن الترجيح، نقول لك بس جرير بن عبد الله البجلي دخل الإسلام في العام العاشر من الهجرة، لم يدرك النبي إلا شهرا واحدا بس، يبقى رواية مين تقدم؟ رواية جرير، إن ده من آخر ما سمعه من رسول الله، يبقى اللي قبلها منسوخة. وهكذا، دي قواعد علمية عند الفقهاء. ما عجزنا عن معرفة تاريخ الروايات، يقول لك المرحلة الرابعة التوقف. ما نسيش الأدب بقى، نقف هنا خلاص. في روايتان متعارضتان عجزنا عن الإعمال وعجزنا عن الترجيح وعجزنا عن النسخ والمنسوخ، فبنتوقف، وده نادر جدا لان هي الروايه خلاص من اول مرحلتين بتعدي. المحدثون بس اختلفوا مع الفقهاء في الترتيب ده، جعلوا النسخ في المرتبه الثانيه مش الثالثه، والترجيح في المرتبه الثالثه، وهكذا. يبقى احنا عندنا قواعد لابد ان ننتبه لها. فشوف هنا الصحابه بمجرد بس ما يسمعوا ان القبله اتغيرت ما قالوش لا ننتظر لما نفرغ من صلاتنا ونعرف، لا، لان الصحابه كلهم عدول، ما دام اخبرك خلاص خبر صادق ما فيه كذب. فده ادب مع السنن، ادب مع المنهج. زينب بنت جحش رضي الله عنها الصحابيه الجليله العربيه القرشيه ابنه عمه رسول الله، حره قرشيه عربيه وابنه عمه النبي. النبي أرسل لها ليزوجها من زيد بن حارثة. من هو زيد؟ عبد رقيق خادم النبي. ومعروف عند العرب كان في حاجة اسمها الكفاءة، الحرة لا تتزوج من عبد، دي قضية كفاءة عند العرب. طب جاء الإسلام بالمساواة وجعل الكفاءة في الزواج دينية فقط، لاش علاقة بقى بالحسب ولا النسب ولا حرية ولا عبودية أبدا. طيب هنغير ده كله، ابدأ بنفسك يا رسول الله، هذه المنهج، ابدأ بنفسك. طب هنزوج خادمي إلى ابنة عمتي العربية القرشية الحرة، الله أكبر. أرسل لها النبي، قالت أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله أتزوج من خادم رسول الله. كأنها بتقول لك الأصل اللي عندنا إيه، فيك حاسس إنها كفاءة، كيف يحدث هذا؟ قالت ما قالت، نزل القرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لزينب، بكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة العربية القرشية ابنة عمة النبي من خادم رسول الله زيد بن حارثة. ده المنهج. المنهج يا إخوة مع الشرع ما فيش حاجة اسمها، فنقول لك امتى يكون عندي اعمال للعقل واجتهاد في اللي ظاهرها التعارض، اجمع رجح قول بناسخ ومنسوخ ماشي، او نص حمال لاوجه في نصوص تحمل اكثر من وجه، اعمل عقلك ايها العالم واجمع النصوص في الباب. من ذلك لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده حمال، حمال بين المنطوق وبين المفهوم. فالمنطوق يقول ممنوع صلاة العصر إلا فين؟ في بني قريظة. الصحابة مشوا طبعا، كانوا لسه حفرين خندق وما كانوش قادرين يتحركوا، 6 أيام حفروا خندقا بطول 10 كيلو متر، يعني 10 كيلو متر 6 أيام في عمق كبير واتساع كبير، حفر وتنظيف، مش حفر بس لازم يشيله، يعني عارف القوة انتهت. ويقول لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني اللي بيرفع رجله كده يبقى كويس. الآخر عشان تعرف ليه وصلوا بعد غروب الشمس. خلاص فمشيوا. ودي استجابة تانية، ادي السنة اهي، شوف الاستجابة للسنة وعدم اعمال العقل. مش ازاي يا رسول الله مثلا هنوصل بين كذاب صلاة العصر، ده احنا ما بنموت اهو، ما قالوش الكلام ده، وقالوا سمعنا وأطعنا، ما عندهمش هم الكلام بتاعنا ده. جدوا في السير في الطريق ووجب وقت العصر. طيب ها هنعمل ايه؟ اختلفوا، انقسموا الفريقين. فريق قال لن نصلي الا في بني قريظه، مشيوا وكملوا. فريق قال ابدا نصلي في الوقت، فما اراد النبي تاخير الوقت، انما اراد ان نجد السير. ده كان بيحمسنا عشان نجتهد مش نأخر الصلاة. دول صلوا في الوقت ودول فضلوا ماشيين لغاية ما وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس وصلوا هناك. علم النبي فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة مسألة إيه؟ اجتهادية، مصدرها اجتهاد، ما هياش صريحة في الموضوع، ما هيش قاطعة، حمالة أوجه، ودول أهل اجتهاد. فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأنه هو القائل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وذلك نقول كل مجتهد مأجور، مش مصيب، مصيب خطأ. أنا أشرت لده قديما، يعني فيش حاجة اسمها كل مجتهد مصيب، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد والحق واحد ما يتعدد، إنما مأجور له أجر، أجر الاجتهاد. فأنا عندي الآن موقفان، جماعة صلوا في الوقت وجماعة صلوا بعد الغروب، أيهما كان على صواب وأيهما كان على خطأ؟ الذين صلوا في الوقت على صواب، والذين أخروا بعد الغروب على خطأ، لكنهم أخذوا أجر الاجتهاد، لذا أقرهم النبي على اجتهادهم من عندهم النص الحمال لأوجه. طب أنت قلت ليه الجماعة دول هم اللي صح اللي صلوا في الوقت؟ أقول لك قلت ليه؟ لأن الاجتهاد له ضوابط، دول اجتهدوا بضوابط الاجتهاد. فين ضوابطهم؟ واحد، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالحفاظ على الصلاة. طيب قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد. طيب النبي في يوم الخندق وهم كانوا معه، أثناء حفر الخندق شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، نسوا من كثرة العمل، حتى جاء عمر يذكر النبي، قال النبي ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم قام فتوضأ وقام معه وصلى بهم العصر، ثم صلى المغرب بعدها. فالشاهد هنا أن الصلاة الوسطى بنص كلام النبي هي إيه؟ صلاة العصر. والله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من ترك صلاة العصر حبط عمله. فجمعوا كل النصوص الواردة ورجحوا إيه؟ إن النبي كان مقصده عشان تعبنا وإعياءنا وكذا يدفع في قلوبنا همة للجد في السير، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يبقى الصواب مع دول مش مع اللي أخروا، اللي أخروا مأجورون لأنهم في باب اجتهاد، فالمجتهد إن أخطأ مأجور له أجر. يبقى ده اسمه هنا إعمال العقل، هنا العقل له دور كبير قوي في الترجيح بين الأدلة، هنا العقل له دور كبير قوي في جمع الأدلة، ودي من مفاتيح الفقه. إنما لما يكون المسألة فيها النص الصحيح الصريح نقول لك لا اجتهاد مع نص، خلاص هنا العقل يقول سمعنا وأطعنا، خلاص ما عندنا خيرة، هنا ما عندنا خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما فيش اختيار، قال الله قال الرسول خلصت. طب إحنا عندنا قضية الهلال مقطوع بها، خلاص انتهت. وعشان يأكد النبي هذا الباب يقول في حديث آخر نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، كم دول 29، وهكذا كم دول 30. يعني عايز يقول لك في باب دخول الشهر العربي وخروجه نحن لا نكتب ولا نعمل بالحسابات، مش معناها ليس في الأمة الكتبة ولا الحساب أبدا، يبقى اللي فهم كده فهمه عقيم،
بدليل ان النبي كان عنده كتبه يكتبون الوحي، بدليل ان النبي امرهم بتعلم لغات الغير، بدليل ان الامه الان فيها الاطباء والمهندسون وفيها العلماء وفيها الخبراء وفيها علماء الفلك ولا ايه؟ والاسلام دين علم. فلما يجي النبي يقول لك في مقام تحري الهلال نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، بيتكلم عن ايه؟ عن دخول شهر وخروج شهر، مش علاقه بالايه؟ بحالك في العلم ابدا. يعني عايز يقول لك ان الاسلام جاب التيسير، وايسر شيء عشان نعرف دخول الشهر بالنسبه للرجل البدوي البسيط ده انه ينظر للسماء، لان الشريعه للجميع مش للعلماء فقط، ها؟ انما علم الفلك محتاج متخصصين، محتاج الات، مش كل واحد يعرف يوصل لده. وصلت؟ وده تشريع، ده فريضه. فقال لك لا، ريح نفسك، احنا قرحناك في باب دخول الشهر وخروجه، نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وراح عامل ثلاث مرات بايديه وقبض اصبع 29 وهكذا ثلاث مرات في 10 30. ولذلك اجمع العلماء ان رؤيه الهلال رؤية بصرية لا حسابية، بل أبطلوا العمل بالحسابات. فلما يقول لك بقى الحسابات كل ده رأي، وإحنا عندنا السنة المتواترة، عندنا المنهج في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثلاثة أصول لا يتطرق إليها خلل ولا نقص أبدا. الأول الكتاب، قال الله تعالى عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثاني السنة المباركة، قال الله عن نبيه وما ينطق عن الهوى، وقال عن نبيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثالث الإجماع، هو إجماع الصحابة، قال النبي عن الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى الباب أغلق، مش محتاج بقى إيه التشغيب أبدا. هيقعد يقول لك بقى العلل الوهية عشان نجمع المسلمين. والله يا إخوة السنة بتجمع المسلمين، هناخد بعدة المطالع كلنا وهنصوم مع جميع البلاد المشتركة معنا في الليل برؤيتهم، نجتمع ولا نفترق؟ هنجتمع والله، والله هنجتمع. إنما إمتى تيجي الفرقة؟ لما يقول لك الحسابات. بدأت الفرقة تدب في الأمة. الأمة هي قضية القرن. إمتى ظهرت الحسابات دي؟ في القرن اللي احنا عايشينه بس. طب الأمة من لدن نبينا على مدار 14 قرن كانت بتصوم إزاي؟ ما دب فيها خلاف ولا اختلاف، وكانت بتعيش بالسنة وبالمنهج. سبحان الله، إمتى جه الاختلاف؟ لما دانا الحسابات. الحسابات يبقى دي كلها حجج وهي. والله السنة بتجمع الأمة، والسنة كلها بركة. والله لا يفرق الأمة إلا البدعة والهوى والرأي. ادي واحد، علشان ناخد يوم العيد ونعرف ميعاده ايه. طب وايه المشكله؟ ده انت لما بتكون عايز تروح تصيف بتعمل ايه؟
اسبوع قبل
واسبوع بعد على يوم العيد. طب عجزنا عن اخذ اجازه في يوم العيد، مش مشكله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المعضله؟ دي قضايا خطيرة جدا. لازم هل عشان اخد اجازة ارد السنة وارد المنهج؟ ابدا، ليس على هذا عمل الصالحين ابدا. عشان نأجر القاعة ونصلي في مسجدنا، نأجر قاعة ليه؟ هنصلي في مسجد. عشان الغرب ما احنا مختلفين يا اخي، ما هم عارفين وهم نفسهم مختلفين، والاختلاف سنة كونية. ايه المشكلة؟ ايه المشكله؟ مختلفين، بنختلف وفق الحق، خلاص ما نختلف. وهل يمنع هذا؟ طب بلاش كده. عندنا حديث ابن عباس عند الامام مسلم، لان احنا عندنا في الشرع عندنا دخول الشرع بالرؤية البصر، خلاص دي اتفقنا عليه. وهناك مساله اختلف فيها الفقهاء والعلماء، وهي تعدد المطالع مش الحسابات. تعدد ايه؟ المطالع. هل لكل قطر له رؤية خاصة به؟ ابن عباس يقول بهذا. في حديث قريب عند الإمام مسلم، أحد الصحابة كان سافر لبلاد الشام في حكم معاوية رضي الله عنه وارضاه، ولما انتهى رمضان رجع، فابن عباس سأله متى كان صومكم؟ قال تحرينا الهلال مع معاوية يوم الجمعة وصمنا. قال ابن عباس ونحن تحريناه السبت وصمنا. ايه المشكلة؟ بلاد الشام كلهم صاموا السبت وهم صاموا الحد، ايه المشكلة؟ عندهم صام وفق رؤية ودول صام وفق ايه؟ رؤية، ايه المشكلة؟ ولا كان في مشاكل ولا كان في عقبات ولا اي شيء، والأمة كانت جميلة وزي العسل. انما الان حتى المختلف معك بيحاربك وعايز انتقم منه. يا اخي ايه ده؟ انا اخذ بالنص واخذ بالمنهج، انت عامل مشكله ليه وبتحارب ليه؟ ايه انتبه، ده المفترض اللي يحارب اللي عنده الحق ولا ايه؟ اللي عنده دليل. احنا بنعرض منهجنا بادب اهو، ليه بقى التشغيل؟ اذا يا اخوه عندنا قضيه دخول رمضان برؤية الهلال البصرية، ما عرفناش نشوف يوم 29 ولا همة، أكمل شعبان 30 يوم وصوم بعدها، في مشكلة؟ كاين بروبلم بلغة الألمان. ومن خالف ندعو له بالهداية، اللهم أمين، وأن يرده إلى الكتاب والسنة في فهم الصحابة، وأن يرده إلى تعظيم سنة النبي محمد. فوالله يا إخوة ما من أحد عظم السنة إلا رفعه الله عز وجل. الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يقول ما أخذت العلم عن أيوب السختياني إلا بعد أن رأيته، إلا بعد أن رأيته إذا ذكر النبي أغشي عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة النبي فأخذت العلم على يديه. يا الله، إلا بعد أن رأيته، شافه بس، لما يقول قال رسول الله يبكي ويخشى عليه، قال ده بيعظم السنة، ده يأخذ العلم عليه. فتعظيم السنة علو ورفعة، ده ربنا أمرنا بده. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو المسألة اجتهادية قل برأيك كيف، اجتهد وأنا معك ولا أنكر عليك، لكن دي مسألة ما هيش اجتهادية، ده فيها إجماع. ومعلوم يا إخوة من قواعد الأصول أنه إذا ورد الإجماع في مسألة ثم جاء بعد عصر الصحابة من يخالف هذا الإجماع، فإن المخالف لا ولن يخرق الإجماع أبدا فيرد قوله. ده إن كانت، وهي ليست كذلك، ما بالك بذلك كانت مسألة مقطوعة بين الفقهاء، فدي قضايا لازم ننتبه لها. فده كان عن إحصاء عدة شعبان. طيب تعالوا نشوف المسألة الثانية إخوة في باب أحكام الصيام. متى الوقت؟ كم؟ الحمد لله بقى 20 دقيقة، الحمد لله. المسألة الثانية بعنوان من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لذلك لا ينبغي لمسلم أن يتقدم شهر الصوم بصوم يوم أو يومين احتياطا، إلا أن يوافق ذلك صياما له. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصم، أو كما قال النبي. لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان. مثلا غدا الخميس يوم 29 شعبان، خلاص نقول لك من يوم الاربع ما تصومش، خلاص لا تصوم الاربع ولا الخميس، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، خلاص ستوب الان في الصيام الان. الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، واحد معتاد على صيام الاثنين والخميس نقول له صوم ولا حرج، ابعد بس عن يوم الشك اللي هو غدا ده 29، ما انا مش عارف في رمضان ولا ما تصومش ده، انتظر، انك لو صمت يوم الشك هتعصى النبي. شوف قال صلة ابن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يا بكرة ما في الصيام، ما تصومش غدا، إنك هتعصى النبي، يا ما ينفعش أصوم خلاص. طب من الأحكام أيضا، إن شهد شاهد فصوموا وأفطروا، شاهد واحد فقط، وده من التيسير على الأمة فيما يتعلق برمضان. طبعا الفقهاء اليوم شروط أخرى، شاهدان وكذا في بقية الشهور، إنما رمضان خاصة لأن فيه النص. شوف حتى أدب الفقهاء لما تكلموا عن الشهود في قضية دخول الشهر وخروجه، قالوا شاهدان كمالك وغيره، جم عند رمضان قالوا إيه؟ شاهد واحد، لأن ده ورد عن النبي. يا الله، ورد عن مين؟ عن النبي خلاص. ورؤية الهلال تثبت بأن يشهد شاهدان مسلمان ذوي عدل. له شوف ده الهلال عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا له، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ده رواية. ولا يخفى أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول شهادة الواحد، فلذلك تجوز شهادة الواحد على رؤية الهلال، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال، أي في عهد النبي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. بشهادة مين؟ عبد الله بن عمر، شاهد عدل واحد. في رواية أخرى حديث ابن عباس قال جاء أعرابي فقال رسول الله إني رأيت الهلال، سأله النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الله. قال يا بلال أذن وأمر الناس بالصيام. الله أكبر، أذن وأمر الناس بالصيام. شهادة واحد أهو، صحابي والصحابة عدول خلاص انتهت. يبقى في هلال رمضان يكفيك شاهد عدل واحد، فما بالك بقى إن لله الحمد والمنة في معظم دول الإسلام عندنا قضاء شرعي، وعندنا لجان تتحرى رؤية الهلال، ولله الحمد والمنة نشترك مع كل بلاد الإسلام ونحن هنا في ألمانيا في معظم الليل. فهنقول مثلا اليمن بتاخد بالرؤية، الأردن بتاخد بالرؤية، فلسطين بتاخد بالرؤية، مش هقول لك السعودية عشان مش عارف بعض يسمع السؤال لك اه السعوديه قبلتهم اه والله قبلتنا السعوديه، بنصلي فين؟ مش لمكه؟ ولا انت عايز قبلتنا تكون فين؟ طب نروح فين عشان نرضيك؟ هنقول لك مش السعوديه بس يا ابن الله، دي مصر بتاخد بالرؤيه، فلسطين بالرؤيه، الاردن بالرؤيه، سوريا اللي فيها المعدلات دي كلها كانت بتاخد بايه؟ دلوقتي مش عارف الحكايه بقى اثناء ما اعرفش ها؟ الاردن بالرؤيه، اليمن بالرؤية، دول الخليج بالرؤية، المغرب في الأقصى بالرؤية، الجزائر بالرؤية، وتونس إلا ليبيا بس أيام صاحبك القديم ما نعرف دلوقتي حالهم إيه. حتى العلماء والفقهاء قالوا وليبيا لا تعد معولا في الرؤية. لماذا؟ لأنها بين قارتين، أصلها في النص بين أفريقيا وبين آسيا، فخذوا باللي بعدها واللي قبلها. فمعظم دول الإسلام بتعمل بإيه؟ برؤية الله، الرؤية البصرية، واضح؟ طيب يبقى الله الحمد لله ربنا يسر علينا في أمر التشريع. فلماذا نحاول جاهدين نبعد عن المنهج؟ هذه القضية الخطيرة جدا اللي دائما بنقول يا إخوة رمضان عبادة، وما يتعبد به العلماء ربهم لابد أن يبينوه للناس، لأنها أمانة ومسؤولية، أمانة ومسؤولية. بعض الناس للأسف، ولا نطلق أحكاما ولكن نقول بعض أحيانا، يحاول وفق قرارات سياسية أو إرضاء لجهات معينة أو اتباع لمنظرين بعينهم دون فهم ودون تفكير في النصوص، فيبدأ يقرر تلك الأقوال. نقول له لا، حتى العلماء لما شوف من أدب، لما ردوا على الشيخ ابن منيع في القضية قالوا الشيخ ابن منيع وقبله العلامة أحمد شاكر لما قالوا بالحسابات الفلكية استندوا على قول ابن سريج وعبد الله بن مطرف بن الشخير، والعلماء أجمعوا على بطلان قولهم. يعني حتى لما قالوا بالحسابات قالوا على قول من اجتمع العلماء على بطلان قوله، ودي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، فننتبه لهذا الباب الخطير جدا. إذن
غدا الخميس إن شاء الله هو تحري رؤية للرمضان، فإن ثبتت الرؤية صمنا مع المسلمين واجتمعت الأمة، وإن غم علينا بنكمل عدة شعبان 30 يوما. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فقد وصلنا إلى باب النية وما يتعلق بالنية من أحكام في باب الصيام. فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.